أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعسل مما ذكرناه أن الواجب الموسع والواجب المزيف لا تزاحم بينهما كما لا تعارض بينهما، فلا مانع من فعلية الأمرين معا من دون لزوم محذورين، والفرد المزاحم للواجب المزيف بما أنه ليس بمأمور به فالمكلف لا يقع في محذور من هذه الجهة، وإنما تطبيقه الكلي على هذا الفرد هو بسوء اختياره، ومن جهة تركه الواجب المزيف اختياراً. فأما من ناحية الواجب الموسع فلا إلزام له بالإتيان بهذا الفرد، والترخيص في التطبيق لا محذور فيه بناء على أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده، بل حال التطبيق حال سائر الأفعال المباحة التي يأتي المكلف بها حين تركه الواجب المزيف. وجوب الواجب المزيق لا يقتضي رفع اليد عن الإباحة بالنسبة إلى أزداد هذا الواجب، فهو من هذه الجهة يعني التطبيق حاله حال سائر الأفعال التي هي محكومة بالإباحة. إذن يحكم بصحة هذا الفرد من جهة إطلاق المأمور به وشموله لهذا الفرد أيضا من دون فرق بين أن يقال إن اعتبار القدرة في متعلق التكليف من ناحية حكم العقل أو من ناحية اقتضاء نفس الخطاب ذلك، فإن الطبيعي مقدور والترخيص على هذا الفرد لا محذور فيه، فيجوز الإتيان بالفرد بداعي امتثال الأمر بالطبيعة. إذن ما ذكره الشيخ البهائي قدس الله نفسه من الحكم بالفساد لأجل أن الأمر بشيء إذا لم يقتضي النهي عن ضده فهو مقتضي لعدم الأمر به، فيحكم بفساده لعدم الأمر، هذا قاصد جزمان. وذلك لأننا لا نحتاج في الحكم بصحة الفرد إلى تعلق الأمر به بخصوصه، بل يكفي في صحته الأمر بالطبيعة وانطباق الطبيعة على الفرد، وكلا الأمرين حاصل في المقام، الأمر بالطبيعة موجود والانطباق أيضا، بل قهري فيحكم بصحته من جهة امتثال الأمر بالطبيعة. هذا ملخص كلامنا بلي في هذه الجهة. بقي الكلام في تحديد عن اعتبار القدرة في متعلق الأمر، هل هو بحكم العقل أو باقتضاء نفس الخطاب. المعروف والمشهور أن مفاد الأمر هو الطلب والبعث، الأمر يدل على الطلب، والمولى بأمره يطلب هذا الفعل ويبعث نحوه. فقيل أن الطلب يستحيل أن يتعلق بالمحال من الحكيم، فالعقل يحكم بأن متعلق الطلب لا بد من أن يكون مقدورا، وطلب المحال وغير المقدور لا يصدر من الحكيم، فهذا بحكم العقل. فبحكم العقل لا بد من فرض القدرة من المكلف على الإتيان بالمأمور به. وذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن هذا تعليل بأمر عرضي ولا نحتاج إليه، بل إن الطلب بنفسه يقتضي اعتبار القدرة في المتعلق، فإنه تحريك نحو العمل، والتحريك يلازم إمكان التحريك يلازمه إمكان التحرك. نفس الأمر هو يقتضي أن يكون المتعلق مقدورا إذ يستهيل تحريف عضلات العبد نحو فعل لا يكون تحت اختياره وقدرته. فالقدرة مفروزة بل بنفس في نفس التحريك وفي نفس البعد من دون حاجة إلى حكم العقل. كلا هذين القولين مبني على أن يكون مفاد الأمر ومدلول الصيغة والطلب والبعث. وقد تقدم منا في بحث الأوامر أن المدلول ليس هو هذا، بل الطلب أمر ينتزع، وكذلك البعث من استعمال اللفظ في المعنى، وإلا فمفهوم الأمر ليس هو الطلب ولا البعث. فقد ذكرنا أن مدلول الأمر هو الكشف عن اعتبار أمر في نفس الأمر، هو يعتبر الفعل على ذمة المكلف، كما أن المال يمكن أن يعتبر في ذمة شخصين فيقال إنه مدلول بهذا المال، يعتبر المال ثابتا في الذمة كما في الاستقراض أو موارد الإتلاف، يعني موارد الزمان مطلقا يعتبر عند العقلاء وعند الشر أن هذا المال ثابت في ذمة زيدين، فيقال إن زيدان مدلول بهذا المال والمال ثابت في ذمته. كذلك الفعل نعتبر الفعل ثابتا في ذمة المكلف فيقال إنه في ذمته. إذا اعتبر من له الاعتبار من الموالي العرفية أو المولى الحقيقي اعتبر الفعل ثابتا على ذمة المكلف، كما أنه في بعض الموارد يعبر بعلى عليه كذا، لله على الناس حج البيت، الحج ثابت في ذمتهم وعليهم. هذا الاعتبار أمر قائم بالنفس ومعتبره هو المولى العرفي أو المولى الحقيقي، وهذا يحتاج إلى مبرز يبرز بصيغة إفعال أو بغير ذلك من المبرزات. مدلول الأمر ليس إلا إبراز هذا الأمر النفساني، وليس هنا طلب ولا بعث، بل بحكم العقل، من أن العقل يحكم بأن العبد لا بد أن يخرج عن عهدة ما اعتبره المولى في ذمته. الوجوب ينتزع، يعني الإلزام والوجوب ينتزع من حكم العقل بوجوب الإطاعة ولزوم المزي على طبق العبودية والمولوية، يعني وظيفة المولوية العبودية والمولوية. العقل يحكم بلزوم الجاري على طبق هذه الوظيفة، وليس هنا شيء يدل على اعتبار القدرة في متعلق الاعتبار، يعني هذا الفعل لا بد أن يكون مقدورا إلا من جهة اللغوية. إذا فرضنا أن اعتبرنا فعلا كالطيران إلى السماء مثلا على ذمة شخص لا يتمكن من طريق ذمته، كان هذا لغوا محضا. من جهة اللغوية لا بد من أن يكون المتعلق مقدورا له ليعتبر على ذمته. فإذا فرضنا أن الفعل مقدور ولو بالقدرة على بعض أفراده كما هو الغالب، بل لا يتحقق غير ذلك، فإن الأفراد الأرضية للواجب لا يمكن أن يكون كلها مقدورا، بل المقدور انما يكون حصة من هذه الطبيعة لا نرى اي محذور من اعتبار طبيعي على ذمة المكلف كان بعض افراد هذه الطبيعة مقدورا و بعض الافراد غير مقدورين. اذا امر المولى عبده بالاتيان بالماء معلوم ان جميع افراد الماء لا يمكن ان ياتي به المكلف والمامور، فانما يمكن الاتيان ببعض الافراد دون بعضين. الافراد الارضيه فضلا عن الافراد الطوليه لا يكون جميعها تحت اختيار المكلف. اذا امر المولى بالصلاه مثلا ليس كل فرد من افراد الصلاه مقدورا للمكلف، بل المقدور له بعض الافراد لا محاله، وهكذا بقيه الافعال التي يؤمر بها من المولى العرفي او من المولى الحقيقي. فالعاقل لا يرى مانعا من اعتبار فعل على ذمة المكلف إلا إذا كان الاعتبار لغوا، كما إذا كان جميع أفراد هذه الطبيعة غير مقدورين هنا يكون الاعتبار لغوا محجل. وأما إذا فرضنا أن الطبيعة ذو فردين وذو حستين، حسة مقدورة وحسة غير مقدورة، اعتبار الجامع بين الحستين لا محذور فيه وليس فيه أي لغوية، غير أن المكلف لا يمكنه الإتيان ببعض الأفراد فيأتي بالفرد المقدور، لا لأجل أن الأمر خاص بهذا الفرد، بل الخصوصية غير دخيلة فيما هو معتبر للمولى، إلا أن الإلزام العقلي ووجوب الطاعة طبعا ينحصر بهذا الفرد. فعلى ذلك لو سلمنا أن الفرد المزاهم للواجب المزير غير مقدورين، هذا لا يمنع من فعلية الأمر بالطبيعي الجامع بين المقدور وغير المقدور. على أن لنا كلاما في عدم القدرة على هذا الفرد، فإن الممنوع شرعا وإن كان كالممتنع عقلا يكون خارجا عن حيز القدرة تشريعا، وإن كان مقدورا تكوينا. إلا أن إذا فرضنا أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فهذا الفرد كما أنه مقدور تكوينا مقدور تشريعا، فإنما رخص فيه شرعا فهو مقدور. قد فرضنا أن هذا الفرد ليس بمنهي عنه، بل هو مباح في نفسه ومرخص فيه من في نفسه، فكيف لا يكون مقدورا؟ دعوى أن هذا الفرد خارج عن القدرة، هذه الدعوى لا أساس لها، بل هذا الفرد مقدور كغيره من الأفراد. آية الأمر أن المكلف ممنوع عن ترك الواجب المزير، لا عن الاتيان بملازمه وهو فرد الواجب الموسع، فهذه الدعوة من أساسها باطلة. ولا نحتاج إلى فلإثبات أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مأمور به. ولو فرضنا أن المأمور به الحسة المقدورة، هذا الفرد أيضا مقدور، إذ لا نعني بالقدرة إلا أن يكون المكلف متمكنا من الإتيان بالفرد تكوينا وتشريعا، والفرد والمكلف متمكن من الإتيان بهذا الفرد تكوينا وكذلك تشريعا، لعدم المنع منه، غايته أن شيئا آخر الملازم له هو ممنوع، ترك الواجب المزيق هو ممنوع، لا أن الإتيان بهذا الفعل ممنوع. الفعل على إباحته وعلى ترخيصه، نعم هذا غير قابل لأن يؤمر به فعلا، والمفروض أن الفرد لا أمر به، الأمر متعلق بالجامع. وبعبارة أخرى هذا الفعل حاله حال سائر الأفعال المباحة، فكما أن بقية الأفعال المباحة لم تثبت إباحتها من جهة الأمر بالزيد، هذا أيضا كذلك، وليس هو بشخصه مأمورا به، ليقال كيف يمكن الأمر بالزدين؟ الأمر تعلق بالطبيعي، بل تنافي بين الأمر بالطبيعي والأمر بالواجب المزيق أصلا. هذا تمام كلامنا فيما إذا كان الفرد من الواجب الموسع مزاهما للواجب المزيق، يعني لا يمكن الاتيان بهما. وأما الكلام في الواجبين المزيقين، إذا فرزنا واجبين مزيقين وكان أهدهما أهم، طبعا الأمر الفعلي يكون على طبق الواجب الأهم، والواجب المزيق لا يمكن أن يكون مأمورا به لاستهالة الأمر بالزدين. هنا كلام الشيخ البهائي مثيل جدا، وهو أنه يحكم بفساد الواجب غير الأهم، سواء قلنا بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده أم لم نقل بذلك. وذلك فإن الأمر بالأهم من لم يكن مقتضيا للنهي عن المهم، إلا أنه مقتضي لعدم الأمر به لاستهالة الأمر بالزدين. فالواجب المزيق الذي ليس بأهم غير مأمور به، وهذا يكفي في فساد عدم الأمر. الصحة تدور مدار الأمر، إذا فرضنا أنه غير مأمور به فعلا كيف يمكن الحكم بالصحة؟ الحكم بالصحة هنا من جهة الأمر لا يمكن، بل ينحصر بإثبات أن هذا الفرد واجد للملاك، والحكم بصحته من جهة الاشتمال على الملاك وإن لم يكن مأمورا به. فالثمرة متحققة إذا قلنا بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده يحكم بفساده، وإذا لم نقل بالاقتضاء يحكم بصحته من جهة الملاك. ولكن هذه الثمرة غير صحيحة، والوجه فيه ما تقدم من أنه إذا أمكننا إثبات الملاك بوجه من الوجوه المتقدمة، إذا أمكننا ذلك فنحكم بصحته، سواء قلنا بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده أم لم نقل، فإن هذا النهي غيري، هذا لا يوجب فساد العبادة، إذ النهي الغيري لم ينشأ عن مفسدة ومغروزية في المتعلق، فإنما نشأ من جهة التوسل إلى الواجب الأهم، فهذا النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه إذا كان مشتملا على الملاك. فهذا الفرد في إمكان التقرب به من المولى كالأفراد التي لم يتعلق بها نهي، فعلى تقدير إثبات الملاك وأن الواجب المزيق الذي ليس له أمر وسقط أمره واجد للملاك، يحكم بالسخاء بلا فرق بين أن يكون الأمر بشيء مقتضيا للنهي عن ضده وما إذا لم يكن مقتضيا له، وإذا لم يمكن إثبات الميلاد كما هو الصحيح على ما تقدم ليس لنا طريق إلى كشف الميلاد بالنسبة إلى الواجب المزاحم للواجب الأهم، كيف يمكننا الحكم بصحته؟ المفروض أن الأمر ساقط والملاك لا طريق لنا إلى إثباته، فيحكم بفساده على كلا التقديرين، سواء قلنا بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده أم لم نقل بذلك، فإنه مقتضي لعدم الأمر، وعدم الأمر كافٍ في الحكم بالفساد إذ لا طريق لنا إلى كشف الميلاد. إذن ينحصر الوجه في الحكم بالصحة بناءً على عدم كشف الميلاد، فأن نقول بإمكان الأمر بالضدين على نحو الترتب، فنقول إن الأمر بشيء إنما يقتضي عدم الأمر بزده في أرضه، وأما عدم الأمر به في طوله على تقدير إسيان الأمر بالأهم فهذا ليس من مقتضى الأمر، بل يمكن الأمر بالزدين، فأن يؤمر بأحدهما مطلقا ويؤمر بالآخر على تقدير إسيان هذا الأمر، فيقع الكلام في المقام هنا، يعني يقع في مقامين، الأول في إمكان الترتب، وأن هذا أمر ممكن، يمكن المولى أن يأمر بالضدين ويكون كلا الأمرين فعليا، يأمر بواجب أهم ويأمر بزده على تقدير عصيانه، هل هذا أمر ممكن أو أنه سهل؟ إذا أمكن نتكلم في المقام الثاني أنه هل هو واقع هذا الممكن، الضد المزاحم للواجب الأهم يمكن الأمر به، فهل هو مأمور به؟ إذا أثبتنا إمكانه ووقوعه فنحكم بصحته ونلتزم بأن الواجب المزير الذي هو مزاحم لواجب مزير آخر أهم من محكوم بالصحة، ولو اعتبرنا الأمر في صحة العبادة، فالكلام يقع أولا في إمكان الترتب، وأنه هل يمكن الأمر بالضدين على نحو الترتب أو لا يمكن، بعد الإمكان يقع الكلام في الوجوب.